آله وصحبه وبعد. قال رسول الله يا أبو الأوان يعني يا أبو خالف لأن المخالف كذلك ولم يذكرها لأنها داخلة في سهل الأمان. أما نفع المؤلف رحمه الله المواقيت مواقيت الصلوات ما كذا أن يذكر بعدها الأذان لأن الأذان إعلام بدخول الوقت فهو بين المواقيت أولا ثم ذكر الأذان بعدها لأنه إعلام بها. والأذان في اللغة الإعلام قال تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أذان الإعلام للناس. وقال تعالى لخليله إبراهيم وأذن الناس بالحج أذن يعني أعلمهم ونادهم أعلمهم ونادهم بالحج هذا في اللغة. أما في الشرع فالأذان إعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة الأذان إعلام لدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة والإقامة هي الإعلام بالقيام والصلاة بألفاظ مخصوصة. والأذان مشروع في الإسلام بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ففي قوله سبحانه وتعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها عضوا. كان بعض اليهود والنصارى يسخرون من المسلمين إذا سمعوا الأذان فأنزل الله هذه الآية وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها أي اليهود والنصارى اتخذوها عضوا ولعبا ذلك لأنهم قوم لا يعقلون. كل أهل الكتاب هل تنقلون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. النداء للصلاة الجمعة هو الأذان. وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قالوا لجلس المنافقين وأن المنافقين تهدأوا بالمؤذنين فأنزل الله هذه الآية ورد عليه لأن المؤذنين يدعون إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والآية عامة في الدعوة إلى الله ولكن يدخل فيها من باب أولى الأذان خصوصا إذا كان السبب نزول الآية هو الأذان فإن السبب يدخل دخول الأولى منه في عظم الله. وأما السنة فقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروعية الأذان والعمر به وأثر على المؤذنين ترغيب الأذان أحاديث كثيرة متواترة. وأجمع المسلمون على مشروعية الأذان وأنه فرض كفاية يعني ذهب جمع أو كثير من الفقهاء إلى أنه فرض كفاية ولم يجمع على المقارب، لكن كثير منهم ذهب إلى هذا أنه فرض، لكن أجمعوا على مشروعية فمنهم من يرى أنه فرض كفاية ومنهم من يرى أنه مستحب. الصحيح أنه فرض وأنه شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام. فلو أن أهل بلد أو أهل قرية أو بادية تواطؤوا على فرقه وجب على الإمام أن يخاصمهم عليه، لأنهم تركوا شعيرة الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما استمع إليهم، أي نزل شك عنه، وإلا فإنه يقاتلهم. فالأذان شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام. وأصل مشروعية الأذان في الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة واجتمع المسلمون من المهاجرين والأنصار والقادمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا بحاجة إلى أن يعرفوا دخول الوقت والشروع للصلاة، فتشاوروا في شيء يتخذونه يدلهم على دخول الوقت. فقال بعضهم يتخذوا معطوفا، وهو الذي تعنيه النصارى في كنائسهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك للنصارى، يعني ونحن منهجون عن تسمعون. قالوا يستعملوا بوقا، والبوق هو الذي يستعمله اليهود، البوق عند اليهود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك لليهود. قالوا: نوقد نارا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا فعل نجوم. فتفرقوا، ثم إلى عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الأنصاري الحجر رضي الله عنه، جاءه فارس في النوم يعني في الرؤيا، وكان مهتما بهذه المسألة، فرأى معه ناقوسا، رأى مع هذا الرجل ناقوسا، فقال له: أعطني إياه. قال: وماذا تصنع به؟ قال: ندعو به إلى الصلاة. قال: ألا أدلك على خير من ذلك؟ قال: بلى. قال: تقول الله أكبر، ثم ذكر الأذان. هذا حديث عبد الله بن زيد. قال: طاف بي رجل، قال: طاف بي وأنا نائم رجل، فقال: تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان لترضيع التكبير من غير ترضيع، والإقامة مرتين، والإقامة فرادة، والإقامة فرادة إلا الصلاة في الصلاة، يعني أن هذا الصالح ألقى الأذان على عبد الله بن زيد بألفاظه كلها وألقى عليه الإقامة، فحفظها عبد الله بن زيد في الرؤيا. ثم لما أصبح أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لرؤيا حق، ألقها على بلال فإنه أندى منك صوته. فأذن بها بلال رضي الله عنه. فلما سمعه عمر وكان في بيته جاء يجر رداءه، فقال: يا رسول الله، ألا رأيت مثل هذا؟ فقوله: قال: طاف بي وأنا نائم رجل، يعني مر بي، مر بي وتخيل لي النوم رجل فقال تقول كذا محمد تستقر أو تستقر، فهو كما ذكرتها لكم تفصلا. فدل هذا الحديث على مشروعية الأذان الصلوات الخمس. وقوله بتربيع التكبير، تربيع التكبير في أوله معناها الإتيان بالتكبير أربع مرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع مرات، هذا معنى تربيع التكبير في أول الأذان. من غير ترجيع، الترجيع في الشهادتين، ترجيع في الشهادتين وهو أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله سرا بينه وبين نفسه ثم يقولها جهرا، ويقول أشهد أن محمد رسول الله سرا ثم يقولها جهرا يرفع بها صوته، يعني يقول الشهادة مرتين، مرة سرا ومرة جهرا. هذا الترجيع، هذا هو الترجيع. فهو لم يأتي في رواية في حديث عبد الله بن زيد، وإنما جاء في رواية أبي محذورة كما سيأتي، رواه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة. زاد أحمد في آخره قصة قول بلال، بلال هو بلال بن أبي رباح مولى رسول الله عليه وسلم، مولى أبي بكر، مولى أبي بكر. المهم أن بلال رضي الله عنه كان مولى، يعني كان عبدا لأبي جهل أو لبلال أو للوليد بن المغيرة، فاشتراه أبو بكر رضي الله عنه وأعتقه، اشتراه أبو بكر فأعتقه. ولهذا يقول أحد الصحابة أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلال رضي الله عنه. يقول بلال في أذان الفجر بعد حي على الفلاح صلاة خير من النوم، هذه زيادة على حديث عبد الله بن زيد على رواية على رواية أحمد والترمذي وأبي داود، زيادة تفرد بها أحمد عن أبي داود. وابن خزيمة عن أنس من السنة أن يقول المؤذن بعد صلاة بعد حي على الفلاح صلاة خير من النوم، لهذا من السنة. وإذا قيل من السنة انصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بالسنة هنا سنة الرسول، وليس المراد بالسنة هنا المستحب، لأن تفسير السنة للمستحب هذا الاصطلاح انتقض، وإلا فالأصل أن السنة هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. فهاتان الروايتان، رواية أحمد ورواية ابن خزيمة، تدل على أنه يجاد في أذان الفجر بعد قول حي على الفلاح يجاد صلاة خير من النوم، وذلك لأن الناس في هذا الوقت يكونون نائمين في الغالب، فينبهون بهذه الكلمة، الصلاة خير من النوم مرتين. وعن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان لترجيع الشهادتين، والترجيع عرفنا معناه أن يقول الشهادتين سرا ثم يقولهما جهرا يرفع بهما صوته، هذا الترجيع. وأبو محذورة هذه كنيته، واسمه أوس بن معين الجمحي القرشي، أوس بن معين أو سمرة بن معين كله اسمه الجمحي من بني جمح القرشي. وله قصة أيضا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة فخرج صلى الله عليه وسلم إلى حنين، خرج أبو محذورة في نفر من قريش، وكانوا لم يدخلوا في الإسلام آنذاك، وكانوا يؤذنون، كان هؤلاء النفر يؤذنون استهزاء، يقلدون المسلمين في الأذان من بعد الاستهزاء، ومن بينهم أبو محذورة. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وكان حسن الصوت، فطلبه وجيء به إليه صلى الله عليه وسلم، فنفح على رأسه وعلى صدره ودعا له، ثم قال له قم فأذن. قال علمني الأذان، فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان. هذا معنى قوله علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان، علمه صلى الله عليه وسلم الأذان، فصار يؤذن في المسجد الحرام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي، وهو مؤذن المسجد الحرام. هذه قصته. بترجيع الشهادتين، رواه مسلم لكنه لم يذكر التكبير في أوله إلا مرتين فقط، يعني مسلم رحمه الله لم يذكر في حديث أبي محذورة التكبير في أول الأذان إلا مرتين، بينما هو في حديث عبد الله بن زيد أربع مرات. وصار فيه اختلاف بين حديث عبد الله بن زيد وحديث أبي محذورة، من حيث إن حديث عبد الله بن زيد فيه التكبير في أوله أربع مرات، حديث أبي محذورة فيه التكبير مرتين على رواية مسلم. حديث عبد الله بن زيد ليس فيه الترجيع، ترجيع الشهادتين، حديث أبي محذورة فيه ترجيع الشهادتين. أما قضية الاختلاف في عدد التكبير في أول الأذان، فحديث أبي محذورة له روايتان، رواية عند مسلم بتسمية التكبير في أول الأذان مرتين فقط، الرواية الثانية وهي الصحيحة التي رواها الخمسة أنه بتربيع التكبير، ولهذا قال المصنف ورواه الخمسة بتربيع التكبير. هذه رواية ثانية لحديث أبي محذورة توافق حديث عبد الله بن زيد. فيكون العمل إذن على التربيع لأنه ثبت في الحديثين، في حديث عبد الله بن زيد وفي حديث أبي محذورة رواية غير مسلم، يكون العمل على التربيع بالتكبير في أول الأذان. وأما تكبير مرتين فقط في أول الأذان فليس عليه عمل لأنها مخالفة لما هو أصح منها، ولأن تربيع التكبير هو أذان بلال وابن أم مكتوم في المدينة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فيترجح بهذا على الأذان الذي في مكة، لأن هذا عند الرسول صلى الله عليه وسلم يسمعه كل وقت 5 مرات بحضرته صلى الله عليه وسلم. وربما يكون لاصقا بحديث أبي مخلوق. فالحاصل أن العمل على رواية ترضيع التكبير وهو قول جماهير أهل العلم. وعن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يقول أمر بلال أن يشفع الأذان وينكر الإقامة إلا الإقامة، يعني قول قد قامت الصلاة. معنى يشفع الأذان يكرره، الشفع معناه يكرره مرتين أو أكثر، هذا معنى الشفع. أما الذكر فمعناه ذكره مرة، ذكر الأخوة مرة واحدة، هذا الذكر. فدل هذا على الفرق بين الأذان والإقامة، أن الأذان يكون شفعا يعني مكررة الفاظه، وأما الإقامة فتكون وترا إلا قد قامت الصلاة فإنها تشفع تكرر. والشفع كما سمعتم يشمل مرتين يشمل أكثر ليكون ترضيع، ليكون فيه ترضيع التكبير. والحكمة والله أعلم في شفع الأذان وإفراد الإقامة أن الأذان لدعوة الناس الغائبين يحتاج إلى تكرار، أما الإقامة فهي لدعوة الحاضرين للقيام للصلاة لا يحتاج إلى تكرار. فما أن الأذان يترسل في أدائه ويرفع الصوت به خلاف الإقامة فإنها تحضر حذرا ولا يرفع الصوت بها لأنها للحاضرين، دعوة للحاضرين. فهذه الفروق بين الأذان والإقامة في الصفة وفي الأداء. الصفة الإقامة فرادى ما عدا قد قامت الصلاة وما عدا التكبير، التكبير أيضا يخرج في أول الإقامة وفي آخره، بقية الألفاظ فرادى في الإقامة ما عدا التكبير وقد قامت الصلاة فقط. وأما الأذان فإنه يشفع كله إما 4 مرات وإما مرتين إلا اللفظة الأخيرة لا إله إلا الله فإنها مرة واحدة لا تكرر. هذا هو الفرق ما بين الأذان والإقامة. وفي رواية للنسائي أن القائل أن الذي أمر بلالا هو رسول الله، لأن في رواية أنس أمر لم يبين الآمر أبني للمجهول، لكن صرحت رواية النسائي لأن الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. على حين أن الأصوليين يقولون إذا قال الراوي كنا نؤمر أو أمرنا بكذا أو ننهى عن كذا أن هذا له حكم المرفوع، له حكم المرفوع، لأن الذي يأمر وينهى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما جاء التصريح به في رواية النسائي انتهى الإشكال. فهذه الأحاديث برواياتها استفاد منها مسائل عظيمة في الأذان. أولا فيه مشروعية الأذان للصلوات الخمس، مشروعية الأذان للصلوات الخمس، ومشروعية الإقامة. وعرفتم أن الأذان للإعلام بدخول الوقت وأن الإقامة للإعلام بالقيام إلى الصلاة. المسألة الثانية في الحديث دليل على أن الرؤيا منها ما هو حق، على أن الرؤيا منها ما هو حق. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، وكان أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة. فالرؤيا منها ما هو حق. قد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح أن الرؤيا على ثلاثة أقسام، منها ما هو أضغاث أحلام، أضغاث أحلام يكون الإنسان فيه مرض ولا فيه تشويش فكر في اليقظة، فإذا نام يعترض له أشياء ويرى أشياء بسبب أنه مشوش الفكر أو فيه مرض. هذه أضغاث أحلام، يعني أخلاق، أضغاث يعني أخلاق من التخليق بسبب رداءة الصحة، رداءة الفكر اللي لا عمل عليها، أضغاث أحلام. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام العالمين، هذه أخلاق ما فيها فائدة. النوع الثاني يكون من الشيطان. الأول أضغاث أحلام، حديث نفس فقط، حديث نفس فقط. الثاني من الشيطان، وذلك أن الشيطان يتسلط على بني آدم إلى ناموا فيخيل لهم أشياء تزعجهم وتقلقهم، خصوصا إذا لم يأتوا بالورد المشروع عند اللغة، لم يقرأوا آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين، ولم يأتوا بالأذكار عند النوم، فإن الشيطان يتسلط عليهم ويلغط عليهم نومهم ويعرض لهم أشياء تقلقهم تزعجهم، فهذه من الشيطان لا اعتبار له. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن من وقع له شيء من ذلك فإنه ينفث عن يساره ثلاث مرات ويغير جنبه الذي كان نائما عليه إلى الجنب الآخر، يغير جنبه إلى الجنب الآخر، ينقلب من جنبه الذي كان نائما عليه وقت هذه الأحلام بعدما ينفث عن يساره ثلاث مرات، ولا يحدث بها أحدا، لا يحدث بها أحدا ولا يخبر بها أحدا ولا يفسرها بل يتركها، فإنها لا تضر بإذن الله. إذا استعمل هذه الأمور، نفث عن يساره ثلاث مرات وغير مضجعه وكتم هذه الرؤيا ولم يخبر بها أحدا ولم يفسرها، إلا لا تضر بإذن الله. النوع الثالث هو الرؤيا الحق، وهي التي تكون على يد الملك، تكون على يد الملك. الملك يأتي الإنسان وهو نائم فيريه أشياء، هذه حق، هذه رؤيا حق، تكون من المبشرات. يقول صلى الله عليه وسلم: بقي في المبشرات، يعني الرؤيا الصالحة، يراها الرجل لا أو ترى له، هذه من المبشرات. هذه رؤيا حق، وهي ما كان على يد الملك من الملائكة، كما وقع ليوسف عليه السلام، وكما وقع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام اللي أرى في المنام أني البعث، وكما وقع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويقع للناس. هذه على يد الملك، هذه حق. المسألة الثالثة، الحديث دليل على الفرق بين الأذان والإقامة. فاللقاء فالأذان 15 كلمة، 15 كلمة مشفوعة إلا آخرها لا إله إلا الله فإنها مرة واحدة. وأما الإقامة فهي 11 كلمة مفردة ما عدا كلمتين التكبير في أولها وفي آخرها وإقامة الصلاة. وأن الأذان يجهر به بأعلى صوت، وأما الإقامة فإنها لا يجهر بها، وأن الأذان يترسل في أدائه، وأما الإقامة فإنها تحضر حذرا يعني يسرع فيها. كل هذه فروق بين الأذان والإقامة. المسألة الرابعة في الأحاديث تربيع التكبير في أول الأذان، تربيع التكبير في أول الأذان، وهذا هو الثالث الذي عليه أكثر أهل العلم عملا بحديث عبد الله بن زيد وبالرواية الثانية من حديث أبي المخزومة، فيربع التكبير في أول الأذان. المسألة الخامسة في الحديث دليل على عدم مشروعية الترجيع، على عدم مشروعية الترجيع في الشهادتين، لأنه هو الذي ثبت في حديث عبد الله بن زيد وهو الذي أذن به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة. وأما الترجيع في حق أبي محذورة فهذا كان في مكة، ومن العلماء من يرى أنه لا بأس بالترجيع إذا عمل به بعض الأحيان، لا بأس بعض الأحيان لا يداوم عليه، لكن إذا عمل به بعض الأحيان فلا بأس، يعمل به المؤذن لا بأس، لأن يعني ثبت في رواية مسلم عن أبي محذورة، فكونه يعمل به بعض الأحيان أحسن، لكن لا يداوم عليه. المسألة السادسة في الأحاديث دليل على أنه يزاد في أذان الفجر بعد حي على الفلاح، يزاد في أذان الفجر بعد حي على الفلاح صلاة خير من النوم مرتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا بذلك. والحكمة كما عرفتم أن هذا وقت ينام فيه الناس غالبا فينبهون بهذه الكلمات. ولكن هل صلاة خير من النوم تقال في الأذان الأول ولا في الأذان الثاني؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والذي عليه الأكثر أنها تقال في الأذان الثاني، الأذان الثاني، ومنهم من يرى أنها تقال في الأذان الأول لأنه هو وقت نوم الناس. ولكن لا يكون بين الأذان الأول والأذان الثاني مدة طويلة، لا يكون بينهما مدة طويلة. أما إذا أذن وسط الليل لا يكون الصلاة خير من النوم، أبعد في الصلاة إلى الآن ولا قارب. إذا كان الأذان مثل ما يفعل بعض الناس أنه يسابق نصف الليل ولا قبل الأذان الفجر ساعة أو ساعتين، ما يكون الصلاة خير من النوم، إنما يقول هذا في الأذان الأول الذي قبيل طلوع الفجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن به المسلم، ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويقعد هذا. فإذا كان الأذان الأول مقارب فقول الصلاة خير من النوم فيه لها وجه، لكن إذا كان متقدم جدا فلا وجه لقولها، لأن الصلاة الفريضة لم يحل وقتها، هذا يغر الناس. لو قال واحد من الصلاة خير من النوم نصف الليل غر الناس، جاروا دون المسجد، هذا ما يطلع. يلاحظ هذا أنه إذا كان الأذانان متقاربين فلا مانع أن تقال في الأول أو في الثاني لأنه متقاربان، لكن إذا كان بينهما وقت طويل كما اعتاده بعض أهل هذه البلاد فإنه لا يقال في الأذان الأول لأن هذا يغرر للناس. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقوله في نفسه المؤذن، يقوله في نفسه هو يسمع، يقوله في نفسه سرا، يأتي بالشهادتين سرا ما يسمع من ذلك، ثم يرفع الصوت فيه. وأيضا لا تقوله للناس شوش عليهم. إذا أذنت أنت بعض المرات، إذا كنت أنت مؤذن بعض المرات وفعلت هذه، أما أن تستمر بها الناس لا، أنا يشوش عليهم كما ذكر. نعم.
وبيع الشيخ هل إذا أذن هذا الأذان هل أذان هذه المحظورة إلا أن المسجد مع أن نسمع أن أغلب أهل الخير لا يعرفونه؟
أجبنا على هذا، إلا ما يقول للناس اللي ما يعرفونه شوش عليهم شتتهم، وأيضا هو ما هو بيظهر به ولا يسمع، لا يسمعون الناس، إنما هو بين المؤذن وبين نفسه. نعم. هذا سيأتي إن شاء الله، سيأتي الكلام فيه عند ذكر متابعة المؤذن، سيأتي هذا في مسائل إن شاء الله. نعم. حفاظ الإقامة فرادى ما عدا تكبير في أولها وفي آخرها وقد قامت الصلاة، هاتان اللفظتان في ثنيان، أما بقية ألفاظ الإقامة فهي أفراد، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، كل هذه أفراد، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، هذه مرتين، الله أكبر، الله أكبر، مرتين، لا إله إلا الله، مرة واحدة، نعم، 11 جملة. 11 جملة.
نعم.
الأذان الأول للفجر يعني. الأذان الأول للفجر سنة. الأذان الأول للفجر سنة. والأذان الثاني هو الذي لدخول الوقت. مثل الجمعة. الجمعة الأذان الأول سنة. أما الأذان الثاني فهو الذي يكون لدخول الوقت الذي بين يدي الخطيب، هذا هو الذي لدخول الوقت. نعم. الأذان الثاني ما يفرق. الأذان الثاني ما يفرق. أما الأذان الأول لو ترك فلا بأس.
نعم.
لا، كل هذه مستحبات. استحب في الأذان أن يكون على طهارة وأن يكون مستقبل القبلة وأن يكون قائما، ولو أذنه جالس ما في ذلك، أو أذن وهو على غير طهارة ما في ذلك، أو أذن وهو إلى غير القبلة ما في ذلك، يصح الأذان لكن يكون تاركا لسنة. نعم.
فضيلة الشيخ
قول يقولها إذا نسيها وذكر وهو يعني الحال يقول، وإن ما ذكرها إلا بعد ما انتهى الأذان وراح ما يبلغ. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا نسي المؤذن كلمة من دون الأذان فذكر بعد الأذان
فلم يحفظه؟ ما يصح. إذا ترك بعض ألفاظ الأذان فإنه لا يصح، يعيد الأذان إن كان قريب يعيد اللفظة التي تركها وما بعدها، وإن كان قال الوقت يعيد الأذان من أوله. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز الحق إذا أخذ إلى أحد الناس على يد الملك هل يصح؟
لا لا لا.
على يد الملك هل يرى الشخص هذا الملك؟
يرى في الملك، نعم يرى الشخص، يتمثل له صورة رجل، يتمثل له صورة رجل يسلمه كما جاء لعبد الله بن زيد. نعم.
وغيرة الشيخ، الترجيح في الأذان عند الشهادة أن يكون المصدر يكثره مرة بالصوت ومرة بالركع يكثران، أن يكون هذا المصدر بصوت يسمعه القريب دون البعيد، وإذا كان المصدر يرجح بأن لا يبدأ بالخط بالخط
بالخط يبدأ بالخط يقولها سرا أولا ثم يقولها جهرا، وأما اللي يسمع
في الأذان الأول في هذا
الأذان هو واجب، الأذان الأول هو واجب، معه سنة ومستحب لتنبيه الناس لقرب الفجر حتى يتهيأوا، فهو لمجرد التنبيه مثل أذان الأول في الجمعة لأجل تنبيه الناس للاستعداد لصلاة الجمعة، فإذا أتي به هو أحسن وإن ترك فلا بأس. نعم. أما الأذان الثاني فإنه لا يخالف. نعم.
قضية الشيخ، خرجت يدي بالدعاء من قبل المؤذن بعد الانتهاء من الأذان الأول.
هذا بدعة، رفع اليدين للدعاء بعد الأذان بدعة، ما كذا ثالث، ولا يقال بعد الأذان إلا ما ورد: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والقليلة، وابعثه مقاما محمودا للنبي وعبده. هذا الذي ورد، ألا يدعى بزيادة على ذلك لأنه لم يرد ولا يرفع يديه. وبالمناسبة فإن في غير هذه البلاد الأمصار الأخرى يضيفون إلى الأذان ألفاظ وأناشيد وأشياء كثيرة، هذه بدع، هذه كلها بدع محدثة، يجيبون قبل الأذان تلاوة القرآن، يجيبون أذكار يقولونها، الصلاة على الرسول، يعني صوت الأذان يرفع صوته مثل ما يرفع الأذان، وأناشيد ينشدونها، كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. وكذلك بعد الأذان لا يقال شيء، إنما يقال الدعاء الوارد سرا، ما يرفع به الصوت، يقوله سرا لنفسه فقط لئلا يزال في الأذان ما ليس منه، لئلا يظن الناس من هذه الأشياء من الأذان فتكون بدعة وزيادة على ما شرعه الله. فالواجب الاقتصار على الأذان فقط. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا قال المؤذن ما نقص ما نقصه، أشهد أن محمدا رسول الله بفتح رسول الله بفتح رسول كما نقصه أذانا.
هذا لحن، هذا لحن ونقص في الأذان، لأنه إذا قال أشهد أن محمدا رسول الله بنصب رسوله ما جاء الخبر، ما جاء الخبر ولا تمت الجملة. أما إذا قال أشهد أن محمدا رسول الله تمت الجملة، جاء الخبر وتمت الجملة، لكن العوام ما عندهما استحضار لهذه الأمور، ما عندهم أن فتح اللام يترتب عليه تغيير في المعنى، وأن ضمها تكمل به الجملة، ما يعرفون هذه الأمور. أدعوهم يقولوا صحيحا إن شاء الله، لكن ينبغي أن يعلموا الأذان الصحيح. نعم.
هل يبدأ
من يرفع الصوت في الإقامة ويستغفر بها ويقال لها ويقال لها هذا أمر مخالف للسنة؟ لا، ما يعني رفع الصوت، لأن الناس إذا سمعوا الإقامة يأتون. وكان بلال يقيم الصلاة خارج المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقيمها على مكان مرتفع لأجل أن يسمع الناس الإقامة، فلا مانع من الجهر بالإقامة، لكن لا يجهر بها كجهر الأذان، إنما يجهر بها نسبيا، يجهر بها نسبيا. والآن في المدرسة راحة الناس، صارت تبلغ الصوت. نعم. الحاصل أنه لا بأس في رفع الصوت بالإقامة من أجل يسمع الناس أن الصلاة قد قامت فيحضرون ويهتمون. وكما كان بلال يقيم الصلاة خارج المسجد على مرتفع من أجل أن يسمع الناس هذا ويحضرون الصلاة. نعم. قضية
الشيخ بعد التجديد الذي يكون فيها قول الأذان حسنا وعن الذي لحن الأذان يسمعه بتحسين الصوت منه.
تلحين الذي يخرج إلى التقريب لا يجوز، أن يصبح يشبه الأغاني. أما تحسين الصوت بالأذان فهو مطلوب، تحسين الصوت بالأذان والأداء الحسن من غير تقريب، من غير تكسير للألفاظ، هذا طيب. أما إذا تعدى إلى التقريب والتكسير بالألفاظ فهذا لا يجوز، يعني ينفع ما منحى الغناء. كل شيء له حد، كل شيء له حد، إذا تجاوز حده انقلب إلى ضد.
قضية الشيخ يقول على الاستثناء لا إله إلا الله من الشرك وجعل ما يقال من أذان
العمل، عمل المسلمين، الدليل عمل المسلمين من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا، هم ما كانوا يشفعون لا إله إلا الله. نعم.
قضية
الشيخ في بعض الرجال يزور الناس يحكم بعد الأذان ويعلمون أن هذا ليس السنة، فما الحكم في ذلك وهل ينكر عليهم هذا؟ نعم، تنكر عليهم هذا، هذا بدعة، ما عدا الدعاء الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقول بعد الأذان اللهم رب هذه الدعوة، فأما إلى آخر ولا يجهر به، إنما يدعو بينه وبين نفسه، وما زاد على ذلك فإنه يكون بذلك. نعم.
قضية الشيخ هل يقال إن الأذان الأول مكتوب عند الله فمن اهتم بأجره وغضب عليه فقد صلى الأحياء سنة؟ وكذلك هل يقال إن الأذان الأول غير أن يقوم بالأذان الثاني؟
طيب، إذا وجد أذان أول وكان في وقت مناسب، ما يكون في وقت متقدم جدا، في وقت مناسب قبل الفجر بنصف ساعة ربع ساعة أي أذان، وهذا سنة، ومن يقوم به له أجر، لأن الناس ينتفعون بهذا، اللي يقوم يوتر واللي يقوم يغتسل ويتوضا ويتهيأ للصلاة بحيث لا تفوت الصلاة، يقوم في وقت سابق، يكون عنده فرصة، شيء طيب. فمن قام به على هذا النمط فهو مأجور ويكون عاملا بسنة. نعم.
قضية الشيخ
هل
يقال إن
رواية الخمسة زيادة، وزيادة من الثقة مقبولة، رواية مسلم صحيحة، لكن زادت عليها رواية غيره وهي زيادة من الثقة وتوافق حديث عبد الله بن زيد فيعمل بها، يعمل بها. حديث مسلم ليس فيه الحصى على تكبيرة الكبر، ليس فيه حصى. نعم.
قلنا
الشيخ ما حكم التطبيق
او
التنفيذ للاذان مثل ان يصلي على الصلاه. قلنا هذا، قلنا باعتدال تحكيم الصوت باعتدال، تمديد الاذان باعتدال، اما اذا خرج عن الاعتدال فانه لا يرغب فيه ويحول الاذان الى تقريب واملال للسامعين، فكل شيء له ميزان حد.
نعم.
يصح الأذان من مميز كما ذكر الفقهاء، الأذان يصح من المميز لا بأس يوكل إلى أحد التلاميذ يؤذن أو بالتناوب من أجل أن يتعلم الأذان، شيء طيب. نعم. فضيلة
الشيخ، هل يستأنف
الرؤيا الأذان في بيان بعض الأحكام أن هذا كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الأحكام الشرعية لا، ما توكل من الرؤيا. الأحكام الشرعية لا تؤخذ من الرؤيا والمنامات، إنما تؤخذ من الكتاب والسنة فقط. أما العمل بها في الأحكام الشرعية هذا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بالوحي، هذا بالوحي. أما بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تؤخذ الأحكام من الرؤى والمنامات. هذه طريقة الصوفية، الصوفية هم الذين يشرعون لهم ولأتباعهم ويقولوا رأينا ورأينا وجاءنا هاتف، جاءنا هاتف قال لنا كذا، هذا من الشيطان. فلا تشريع بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم ما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله به الدين، فلا يزاد عليه برؤيا ولا قصة عن فلان ولا ما إلا ذوق عند الصوفية، الذوق عندهم من الأدلة أيضا، أو العلم اللدني كما يقوله المبتدعة، أن الإنسان يجيء علم بلي تعلم من الكتاب والسنة، يوقع في قلبه، ينبت العلم في قلبه يقوله، هذا باطل كله من الشيطان. ما في علم إلا من الكتاب والسنة أبدا، ولا دليل إلا من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين والقياس الصحيح، الأدلة التي ذكرها أهل السنة تابعة. الإجماع لا بد يستند على دليل، والقياس لا بد يكون مبني على دليل، هي تابعة للكتاب والسنة. فالمصدر الأساسي للتشريع الكتاب والسنة هو الأصل وهو الأساس. أما المنامات والرؤى والأحلام والذوق والعلم اللدني كما يقولون، كل هذه من الشيطان. نعم.
من
الأهواء في الرؤى وحلاله في الصيام وإحسانه في الكاذب المسجد. أحكام الميت يخبر عن حاله وأنه بخير أو يوصي بشيء، هذه ما هي أحكام شرعية، هذه ما هي أحكام شرعية، يجوز التطبيق بها إذا كانت من إنسان موثوق. هي مبشرات، مجرد مبشرات، يخبر أنه بخير وأنه دخل الجنة وأنه هذه مبشرات، أو يوحي بأن إهمالا في محل كذا، أو عليه دين لفلان يقول اقرأ عن دين، هذا يعمل به لأنه ما هو من الأحكام الشرعية، وإنما هو من حقوق الناس، حقوق الخلق، مثل هذا الأمور لا، إنما الكلام في الأحكام الشرعية، يقال هذا واجب ولا مستحب لأنه رأى في الرؤيا كذا، أو هذا مباح أو محرم لأنه رأى في الرؤيا، هذا باطل لا يجوز. نعم. كان الشرعية ما فيها دخل إلا للكتاب والسنة فقط. أما أمور الدنيا وأمور الناس والمعاملات هذه لا. نعم. أذان المسجد القريب يسقط الوجوب ما في شك، لكن يبقى الاستحباب، يبقى الاستحباب، ويستحب لكل مسجد أن يؤذن، وإن الوجوب يسقط بمؤذن في البلد ويبقى سنة كفاية. أما إذا لم يؤذن في البلد أصلا فإنهم يأثمون جميعا لأنهم تركوا واجبا، ولو امتنعوا من الأذان ومنعوا فإنهم يقاتلون على ذلك، لأن هذه شعيرة ظاهرة. مثل ما لو قالوا ما نصلي العيد، إنما نصلي العيد، نصلي الصلوات الخمس، أما العيد ليس العيد هذا، ما نصلي. يقول لا يقاتلون لأن هذه شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام، قاتلون إذا تركوها ولو كانت غير واجبة. إذا كانت شعيرة ولو كانت غير واجبة قاتلون عليها. نعم. تأخر وترتب على أذانه كتغرير بالناس بالصوام لا يؤذن، الذي يلزم عليه محذور لا يؤذن، يكتفي بأذان المساجد المجاورة لأنه يغترون بهم يصومون أو يغترون بهم يوترون ويصلون ويصلون المصريين. إذا تأخر وصار يترتب على أذان الغرض لا يؤذن، يكفي أذان المجاورين. وهذه قضية حديثها مهمة جدا، لأن الآن الفجر بعض المساجد يتكلم من الصلاة وبعض يؤذن، كثيرا ما يقع هذا، بعض الناس يصلون أو يسلمون من الصلاة بينما نسمع واحد يؤذن، هذا غلط كبير. الإنسان إذا تأخر والناس مأذنين كلهم ولا تجي أحد يؤذن يكفوا لا يؤذن، لأنه شوش على الناس، وربما أن اللي يصوم يغفر له يأكل بعد الفجر. نعم. أو واحد الليل يقول أفو للذن يبكي الليل يخلي الصلاة. نعم. قضية
الشيخ قال في بعض المسلمين
يقيمون الصلاة بنفس الإقامة الأذان. نعم. قال في بعض المجاهد المسلمين يقيمون الصلاة بنفس الإقامة الأذان. والذي يجعل الإقامة بألفاظ الأذان أو الأذان بألفاظ الإقامة على بدعة عيزة، أو إما أن يكون جاهلا فيعلم الحكم الشرعي ويعلم الأذان كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أذان محذورة، وإما أن يكون متعمدا فهذا يؤذن ويمنع من العذر في الأحكام الشرعية، وإن كان ما نحكي هذا يعزل عن الأذان، يعزل عن الأذان لأنه لا يصلح. نعم.
نعم.
لا أعلم في هذا الشيء. مشروعة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذكره إن كان بمناسبة ذكره فلا بأس، هات محمد صلى الله عليه وسلم المسيرة عند ذكره مشروعة. نعم. فضيلة
الشيخ هل
علم من صلى وحده ولا نعم يؤذن ولو صلى وحده، خصوصا إذا كان في البر، فإنه جاء في الحديث أن الله يعجب سبحانه وتعالى للرجل في الشظية من الجبل يؤذن ويصلي، يؤذن ولو كان واحدا ويرفع صوته بالأذان لأجل يسمعه من حوله من الجن والإنس والجبال وتشهد له يوم القيامة. نعم. لأن الأذان أذان ذكر لله سبحانه وتعالى، ذكر شعار الإسلام، فيه تعظيم الله جل وعلا، فيه الدعوة إلى الإسلام، دعوة إلى الصلاة، وفيه إعلان التوحيد، فهو ذكر عظيم. نعم. فضيلة
الشيخ
في بعض آثار ليست صحيحة، هذا من شعار قوم الشيعة، الشيعة هم الذين يزيدون في الأذان حي على خير العام، ولم تثبت هذه اللفظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها آثار عن بعض السابقين فلا تصلح للاحتجاج. نعم. إنما هذا معروف عند الشيعة. نعم. الزيدية وغيرهم هم الذي يجدونها. نعم. أجل يرونها عن علي يرونها هم يرونها عن سلفهم. نعم. أثناء الأذان ما أعرف شيء في هذا. أثناء الأذان يتابع المؤذن هذا الذي ورد. يتابع المؤذن فيقول مثل ما يقول. وإذا قال رضيت بالله ربا بعد ما يأتي في اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة فبس قديما. نعم. بعد الأذان ما أدري هذا ما أدري الذي ورد أنه يتابع المؤذن فيقول مثل ما يقول. نعم. تقويم مبني على حساب الهلكي. ولو كان يستطيع معرفة الصبح بنفسه هو ما يعتمد على التقويم، يعتمد على رؤيته هو. أما الذي ما يستطيع رؤية الصبح فهو يعتمد على التقويم. هذه معنى. نعم. لا دائما يصح إن شاء الله، لكن تنطيق الأذان تنطيق الحروف لا يصح هذا. الأذان يؤدى في ألفاظ مناسبة. ذكر الفقهاء أنه لو قال الله أكبر في تكبير الإحرام أقول لا تنعقد صلاته، لأن أكبر جمع خبر وهو الدف. هذا الخبر أكبر جمع خبر يتحرف المعنى ولا وقفه، لكن يتحرف المعنى. قالوا هذا فعل هذا ما يمد لفظة الباء ما يمدها. نعم يحدثها أحد فن. نعم. لا في الأذان ولا في تكبيرات الصلاة مثل تكبيرة الإحرام. نعم. لجل أكبر أو أكبر أو الله أكبر لا يقول ما يصح، لأن الله أكبر استفهام، كان يستفهم هل الله أكبر، وأكبر جمع كبر. نعم. لا شك أن هذه فتنة عظيمة، نسأل الله أن يقينا وإياكم شرها والمسلمين. هذه فتنة من الفتن التي تبعث في آخر الزمان، فتنة عظيمة، فعلى المسلم أنه يحذر منها، لا يدخلها في بيته ويبعدها عن بيته ويمنعها من بيته أول شيء. هم عليهم يعظ الناس ويذكرهم ويحذرهم منها، لعل الله أن يهدي من يشاء ويكبر ذمته. هذا دوره دور النصيحة لإخوانه، دور النصيحة لإخوانه، التحذير من شرها. وهو في نفسه يبتعد عنها في بيته وفي عائلته، لا يجعلها في بيته لأنها شر. نعم. تؤثر عليه هو. قد يكون الإنسان مستقيما وطيبا ويبغضها في الأول، ثم يتساهل شيئا فشيئا إلى أن تصبح شيئا عاديا لله، لأنها فتنة. يبتعد عنه الإنسان، يحذر منها. نعم.
يا ويبدل في الصلاة ويكرر الصلاة الصلاة وما أخذ ذلك.
إذا كانوا يتكاسلون ويتأخرون طيب أنه يمر عليهم ويقول لهم صل. أما إذا كانوا ماشيين من الصلاة متهيئون فلا داعي لأن يمر عليهم ويصل وهم متهيئون وماشيين للصلاة يكفي الأذى. وهؤلاء المنقادون ماشيين للصلاة ما له داعي له يروح لهم. كان بعض السلف ينكر هذا ويقول يكفي الأذى. هذا في الذين يكفيهم الأذان. أما الذين لا يكفيهم الأذان يتأخرون ويتكاسلون هذا منكر يجب إنكاره. يعني يؤمروا بالصلاة ويبلغ عنهم رجال الحفظة واتخذ معهم الممكن لهدايتهم ولصلاحهم ولحضورهم الصلاة. نعم. فضيلة
الشيخ إذا لم يكن معها ابن القيم رحمه الله ذكر حضوره متعددة في الأذان
ابن القيم كتابه زاد المعاد دراسه يدرس الروايات والاقوال ويبين الراجح منها ما هو ينكرها ويكتب يبينها ويبين الراجح منها ويبين المرجوح عن طريقته في زاد المعاد. والراجح هو ما لخصته لكم هنا هذا هو الراجح من اقوال اهل العلم. الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا الحديث في سياق صفة الأذان. فأبو جحيفة رضي الله عنه وهو وهب ابن مسلم يصف لنا ما رأى من أذان بلال رضي الله عنه. قال جعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا. ومعناه أن بلالا كان يلتفت في الأذان يمينا ولكن جاء ما يقيد هذا الالتفات لأنه في الحي على خير فقط وليس في كل الأذان. وأن بلالا رضي الله عنه يجعل أصبعيه في أذنيه حال الأذان بمعنى أنه يدخل أطراف أصبعيه الشبابتين في الأذنين. فدل هذا على أن من سنن الأذان أن يجعل المؤذن أصبعيه في أذنيه في كل الأذان. والحكمة في ذلك الله أعلم أنه أبلغ في رفع الصوت وأيضا يعلم الرعاه إن بعد أو الأصم يعلم أنه يؤذن يكون ذلك حلامة على الأذان. وضع الأصبعين في الأذنين تكون علامة على الأذان. في حق من لا يسمعه من بعد أو الأصم الذي لا يسمع الصوت. وأما الالتفات في الحي على الحين إذا قال حي على الصلاة فإنه يلتفت إلى جهة اليسار، وإذا قال حي على الفلاح فإنه يلتفت إلى جهة اليمين، أو بالعكس إذا قال حي على الصلاة يلتفت إلى جهة اليمين، وإذا قال حي على الفلاح يلتفت إلى جهة اليسار. والحكمة في حال الالتفات لأنه يدعو الناس، يدعو الناس، ففي قوله حي على الصلاة أي هلموا وأقبلوا إلى الصلاة، كذلك حي على الفلاح أي هلموا وأقبلوا على الفلاح، لأن الصلاة فلاح وخير، فهو ينادي للحضور، فلذلك يلتفت إلى المدعوين يمينا وشمالا. هذه هي الفكرة في تخصيص الحيعانتين بالالتفات يمينا في حي على الصلاة وشمالا في حي على الفلاح. فدل هذا الحديث على جملة من آداب الأذان، الأولى أن المؤذن يجعل أصبعيه في أذنه، الثانية أن المؤذن يلتفت الحي على الحين يمينا وشمالا، الثالثة أن المؤذن لا يستدير بجسمه وإنما يلوي عنقه، يلوي عنقه يمينا وشمالا وقدماه ثابتتان في اتجاه القبلة. هذا هو الثالث، أن المؤذن لا يستدير بجسمه ليبلغ الناس، وإنما يستدير أو يدير رأسه فقط، وهو المشهور في منهج أحمد. ولهذا يقول في متن الزاد غير مستدير، وفي رواية عن الإمام أحمد أنه إذا كان يؤذن على منارة، إذا كان يؤذن على منارة أنه يستدير من أجل أن يسمع الناس من جميع الجهات، ولكن هذا ليس بالمشهور، بل المستحب والثالث أنه لا يستدير بجسمه وإنما يدير رأسه يمينا وشمالا في الحيعلتين مع ثبوت قدميه. هذا هو المشهور الذي يدل عليه الأدلة. وهذه الآداب يستحب فعلها في الأذان سواء كان يؤذن على مرتفع أو يؤذن على الأرض، وسواء كان يؤذن بمكبر الصوت المعروف الآن أو بدونه، فإنه يأتي بهذه السنن في حال الأذان، وضع الأصبعين في الأذنين والمراد بهما شبادتان، والالتفات يمينا وشمالا بالحي على خير، والتوجه إلى القبلة حال الأذان، توجه إلى القبلة بجسمه حال الأذان ولا يستدير أو ينحرف في جسمه، وإنما يفعل ذلك برأسه وعنقه كما في الحديث يلوي عنقه. نعم. كذلك هذا الحديث عن أبي مسعود مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه أوس بن معين، وهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سبب أن سبب اختياره للأذان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوته أعجبه فعلمه الأذان وجعله مؤذنا في مكة في المسجد الحرام. وذلك في فتح مكة، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وصارت في ولايته صلى الله عليه وسلم، كان هناك أطفال يلعبون ومعهم أبو معيورة، وكان الأطفال يؤذنون من باب المزح، لأن الأطفال كما تعلمون كثير المزح واللعب. فلما سمعوا الأذان وهم لم يسمعوه من قبل استغربوه، فجعلوا يؤذنون من باب اللعب، وكان معهم أبو معيورة، سمعه النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبه صوته من بينهم، فاستحضره النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له وعلمه الأذان وجعله مؤذنا في المسجد الحرام، واستمر على ذلك إلى أن توفي رضي الله عنه. فالشاهد منه أنه أعجبه صوته، دل على أنه يستحب للمؤذن أن يكون حسن الصوت، وأنه يختار للأذان أحسن الناس صوتا، فإذا تشاح فيه أناس أو أراد المسؤول عن المساجد أن يعين مؤذنا فإنه يختار أحسن الموجودين صوتا، لأن حسن الصوت له تأثير في السامعين، حسن الصوت له تأثير في من يسمعه، سواء كان ذلك في الأذان أو في تلاوة القرآن، يستحب اختيار حسن الصوت في الأذان. كذلك يدل الحديث على أنه ينبغي للمؤذن أن يحسن صوته بالأذان، لأن الأذان نداء للصلاة، وهو يشتمل على ذكر الله عز وجل، فيستحب للمؤذن أن يحسن صوته بالأذان، لكن لا يخرج إلى حد التطريب، وإنما يكون صوتا حسنا بدون تطريب وتمطيط يخرج عن العادة كما يفعله بعض المؤذنين الذين يخرجون عن الحد في تمطيط الأذان وتلحينه، هذا غير مشروع، بل المشروع تحسين الصوت والأداء الحسن من غير تكلف، من غير تكلف ومن غير مبالغة. هذا هو المطلوب. نعم. هذا الحديث من جابر بن سمرة رضي الله عنه قال حديث عمن من جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين من غير ألم ولا إقامة. هذا الحديث فيه مشروعية صلاة العيدين عيد الفطر ورمضان وعيد الأضحى وهما عيد الإسلام. ليس في الإسلام عيد إلا هذين العيدين عيد الأضحى عيد الفطر وعيد الأضحى. فمن أحدث عيدا ثالثا زائدا على هذين العيدين فإنه بدعة كعيد المولد عيد المولد النبوي أو غيره من الأعياد، فإن هذا العيد يعتبر من أعياد الجاهلية ويعتبر بدعة لأنه زيادة على ما شرعه الله عز وجل. فإن الله لم يشرع للأمة إلا عيدين، الأول بعد أداء الصوم الذي هو ركن من أركان الإسلام، والثاني بعد أداء الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام. فهذان العيدان كل منهما بعد أداء ركن من أركان الإسلام، هذه هي المناسبة، وما عداها فإنه لا يشرع العيد في الإسلام. المسألة الثانية مما دل عليه الحديث وهو الذي ساقه المصنف من أجله هنا أنه لا يشرع الأذان في صلاة العيدين، وكذلك لا يشرع الأذان في صلاة الاستسقاء ولا لصلاة الخطوب ولا لصلاة الجنازة ولا لصلاة الجنازة.